بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال العلامة النووي رحمه الله: وعن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب، ويقال أهيب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي القرشي الزهري رضي الله عنه، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم. سعد بن أبي وقاص أبوه اسمه مالك، كنيته أبو وقاص، فهو سعد بن أبي وقاص، وسعد كنيته أبو إسحاق، وهو من السابقين للإسلام، وهاجر إلى المدينة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارمي سعد فداك أبي وأمي، كما في الصحيحين من حديث سعد رضي الله عنه. وقال علي رضي الله عنه: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جمع لأحد أبويه إلا لسعد، فداك أبي وأمي. وكان هذا في غزوة أحد. وسعد بن أبي وقاص هو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، كما في حديث سعيد بن زيد أبي الأعور رضي الله عنه، والحديث في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين لشيخنا العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله. وسعد بن أبي وقاص كان شجاعا مقداما، وقد كان في عهد الصحابة مقدما في باب الغزو، فقد فتح على يده أكثر بلاد فارس رضي الله عنه، وولي الكوفة في زمن عمر، وشكى أصحاب الكوفة عليه أنه لا يحسن يصلي، لا يحسن يصلي، فدعاه عمر وقال له: إن أهل الكوفة يشكونك في الصلاة. قال: أما إني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أركض في الأوليين، بمعنى أطيل، وأخرم في الأخريين، يعني أخفف. فقال عمر: ذاك الظن بك أبا إسحاق. وأرسل عددا عمر رضي الله عنه إلى الكوفة من أجل أن يسألوا عن سعد بن أبي وقاص، فكانوا يدخلون المسجد فيقوم أحدهم ويقول: ما تقولون في سعد؟ وسعد معهم، فلا يذكرون إلا خيرا، ما دخلوا مسجدا إلا أثنوا عليه خيرا. ثم دخلوا مسجدا لبني حنيفة، قال: ما تقولون، ما تقولون في سعد؟ فقام رجل بما أذكر اسمه أسامة بن قتادة فقال أما وقد سألتم فإنه كان لا يعدل في القضية أو لا يعدل في العطية ولا يحكم بالسوية ولا يسري في السرية. فادعى ثلاثا، وكان سعد رضي الله عنه مجاب الدعوة، فقال اللهم إن كان عبدك فلان قام رياء وسمعة فإني أدعو عليه بثلاث: اللهم فأطل عمره، أطل عمره، وأطل فقره، وعرضه للفتن، وعرضه للفتن. دعا عليه بثلاث مقابل ثلاث كذبات. فهذا الرجل أطال الله عمره حتى سقط حاجباه على عينيه من طول عمره، فأجاب الله سعدا في هذه الدعوة. ثانيا أطال الله فقره، كان من أشد الناس فقرا، وهذه الدعوة الثانية. وعرضه للفتن فكان يغامز الجواري في الطرقات، يغامزهن، يغمز بيده، وكان يقول: شيخ مفتون أصابته دعوة سعد. أي نعم. فيحذر المسلم من دعوة المظلوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال له: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وقصة سعد رضي الله عنه في الصحيحين، وحديث معاذ في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وسعد رضي الله عنه كان من الزاهدين في الحكم وفي الرئاسة والإمارة، جاء له ابنه يركض على فرسه، وكان سعد عنده إبل أو بعض الدواب، فقال له: يا أبي، الناس يقتسمون الحكم وأنت هنا بين إبلك. قال: يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم. يعني ما عنده استعراض، أنا فلان، أنا قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، شهد لي بالجنة، أنا فعلت، أنا كذا. لا، رضي الله عنه: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. وسعد رضي الله عنه جعله عمر من آل الشورى، وأنه من الستة الذين مات عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عليهم راض، كما في الصحيحين في قصة مقتل عمر رضي الله عنه. وكان يلقب سعد بفارس الإسلام، وكانت وفاته بالعقيق، كانت وفاته بالعقيق سنة 55 للهجرة. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من الحديث، إلا أنه لم يبلغ 1000 حديث، وهو يلتقي في نسب النبي صلى الله عليه وسلم بكلاب بن مرة أو مرة بن كعب. نعم. قال رضي الله عنه: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، يعني لمرض بي، جاء يعود لمرض بي. وهناك فرق بين العيادة والزيارة، فإذا زار الشخص شخصا لكونه مريضا سميت عيادة، يقال عاد فلان فلانا. وإذا كان مجرد زيارة فيقال زيارة. ذكر هذا الفرق العلامة العثيمين رحمه الله. يعودني عام حجة الوداع، وهي الحجة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم 10 من الهجرة، سميت بحجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها، وقال: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وكانت تسمى بحجة الوداع ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، كما في البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال: يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي. فقلت: يا رسول الله، إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال، أي صاحب مال كثير، ولا يرثني إلا ابنة لي، يعني لم يكن له إلا ابنة واحدة فقط، وذكروا أن اسمها عائشة، ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي، يعني أتقرب إلى الله عز وجل وأبقي ثلثا إذا مت يكون لزوجتي ولبنتي؟ قال: لا. قلت: فالشطر يا رسول الله، يعني النصف، أجعل مالي نصفين، نصف أتصدق به ونصف أتركه لأهلي. فقال: لا. قلت: فالثلث يا رسول الله. قال: الثلث، والثلث كثير أو كبير، يعني الثلث لا بأس، والثلث هذا يعتبر كثيرا، يعتبر كثيرا. قال ابن عباس: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع لكان أحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير، حديث ابن عباس الصحيح. إنك أن تذر، أي يعني أن تترك ورثتك أغنياء، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، يتكففون الناس يعني يمدون إليهم أيديهم يطلبون منهم. تذرهم عالة يعني فقراء، يتكففون الناس، يطلبون الناس ويسألونهم. وإنك لن تنفق نفقة، هذه النفقة سواء كانت واجبة أو مستحبة، وهذه النفقة سواء كانت قليلا أو كثيرا، وهذه النفقة سواء كانت مالا من ذهب وفضة ونقود أو كانت إبلا وبقرا وغنما، أو كانت طعاما وشرابا، أو كانت كسوة وثيابا ونحو هذا، هذا كله نفقة. إنك لن تنفق نفقة، ونفقة هنا نكرة يعني أي شيء ولو كان قليلا، تبتغي بها وجه الله، وهذا هو الشاهد من ذكر الحديث تحت باب الإخلاص وإحضار النية، تبتغي بها وجه الله، هذا القيد. إلا أجنت عليها، يعني وجدت أجرا على تلك النفقة، حتى ما تجعل في امرأتك، يعني حتى ما يكون من هذه النفقة في فم امرأتك من طعام وشراب، يعني أنت أتيت لهم بطعام، أتيت زوجتك فزوجتك أكلت، زوجتك شربت، هذا معنى حتى ما تجعل في امرأتك، أي أنك تؤجر عليه، تؤجر عليه. الآن كثير من الناس يشقى ويتعب ويعرق ويكد من أجل مطالب زوجته ومطالب أبنائه، هل احتسب؟ هنا السؤال، هل احتسب؟ فيقول أنا أكتسب من أجل أن أعف زوجتي ومن أجل أن أعف أبنائي من السؤال ومن مد اليد وغير ذلك، فإذا نوى ذلك كان مأجورا، وإذا لم ينوي لم يجد أجرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أنفق نفقة على أهله يحتسبها فهي له صدقة، فإذا يجد أجرا وتكون أيضا صدقة، تكون أيضا صدقة. وهذا حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه في الصحيحين. فإذا المسلم ربما يبذل فعليه بالاحتساب، كذلك أيضا ربما يعطي أباه ويعطي أمه شيئا من النفقة فليحتسب، يعطي زوجته وولده من النفقة فليحتسب، يعطي أخاه وأخته فليحتسب، يعطي أحدا من أرحامه أو من جيرانه فليحتسب، فليحتسب. لكن هنا ذكر إيش؟ الزوجة، وأنت مطالب بالنفقة عليها، فإذا احتسبت أجرت، إذا احتسبت أجرت، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وما يحتاج منا إلا نية صالحة، حتى ما تجعل في امرأتك. قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي، يعني أموت هنا في مكة وأترك هجرتي، قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله، أعاد عليه الصلاة والسلام، تبتغي به وجه الله وهو الإخلاص، إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو لأصحابه الذين هاجروا من مكة إلى المدينة أن يمضي الله لهم هجرتهم وأن لا يردهم على أعقابهم. وأما قول لكن البائس سعد بن قولة إلى آخره، فهذا ليس من قول رسول الله، وإنما هذا من مراسيل الزهري، وهو مدرج كما هو مبين في فتح الباري وغيره، فهذا مدرج ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا من قول سعد بن أبي وقاص. إذن الشاهد من هذا الحديث أن المسلم إذا أنفق شيئا على أهله أو ترك شيئا لأولاده من أجل أن يتركهم أغنياء لا يكونون عالة يتكففون الناس، فإنه يؤجر على ذلك. وأنه إذا أنفق نفقة يبتغي بها وجه الله أجر عليها، وأيضا ازداد بها رفعة ودرجة، وأيضا كانت صدقة كما في حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه. لا ينبغي للمسلم أن يغفل عن استحضار النية بمثل هذا الأمر الذي يعايشه ويكابده في كل يوم وليلة، يذهب من صباحه يجد ويكد، فلتكن نيته أنه يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى من أجل أن يكون مأجورا. وسعد بن أبي وقاص شفاه الله عز وجل ورجع إلى المدينة وبقي بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأدرك خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ورزقه الله عز وجل عددا من البنين، منهم من قال 15 ولدا، ومنهم من قال رزقه الله 35 ابنا. المهم إسحاق، إبراهيم، إسماعيل، محمد، عامر، مصعب، كلهم، كل هذه أسماء موجودة عنده رضي الله عنه. فانظر أن الله عز وجل أكرمه ورزقه من البنين عددا، وكثير منهم له عناية بالعلم وحرص على العلم، كعامر بن سعد ومحمد بن سعد ومصعب بن سعد وغيرهم رحمهم الله تعالى. فإذا الشاهد من الحديث في إحضار النية تبتغي به وجه الله. نكتفي بهذا القدر.